نور إلهي بالهداية قلبنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانه على العرش استوى استواء معلوما وكيفا مجهولا، والسؤال عن الكيفية بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ. فإنه سبحانه وبحمده علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم آمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله تعالى، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ونحن مع اللقاء السابع في سلسلة الفقه في الدين، سلسلة الفقه في الدين، هذا هو اللقاء السابع. وأول مسألة نتكلم فيها سويا: إمام مسجد يأتي المسلمون له بزكاة المال، وهو يرى أنه لو أعطى الفقراء الذين حوله المبلغ دفعة واحدة لا يحسنون التصرف فيه، فيعطيهم الزكوات على أقساط، على أقساط، على هيئة رواتب شهرية، فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ الجواب بحول الملك الوهاب: اعلم رحمني الله وإياك أن الزكوات إن كانت زكاة مال أو غيرها كزكاة التجارة والعروض أو ما شاكل ذلك، ما دامت قد خرجت من يد صاحبها إلى الوكيل الذي سيقوم بتوزيعها فقد أخرجت. فإن وجد هذا الإمام أن مصلحة الفقير في ذلك لعدم إحسانه في التصرف في المبلغ ككل فلا حرج، فلا حرج. لكن إذا كان هذا الفقير مما يحسن التصرف فالأصل أن تعطيه الزكاة كلها. فربما يكون مثلا مديونا في 50,000 من الجنيهات، وهو رجل مستقيم على الهدى، فلا بأس أن تعطيه مثل هذا المبلغ كاملا من زكاة المال أو من زكاة التجارة والعروض، هذا على سبيل المثال. أما إذا كان الوضع على النحو الذي تفضلت بذكره، ألا وهو أنه لا يحسن التصرف في المال، وأنت آثرت أن تعطيه هذا المبلغ على هيئة الرواتب، فهذا لا حرج، لأن صاحب الزكاة قد أخرجها وأودعها لهذا الوكيل. فما دام الرجل الفقير لا يحسن، وأنت رأيت أن من الإحسان إليه أن تعطيه المبلغ على هيئة رواتب شهرية، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. ومما هو معلوم لدى حضراتكم جميعا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأرجو أن تتأمل معي في كلمة تطهرهم، فإخراج الزكاة طهارة، وعدم إخراجها نجاسة، وإخراج الزكاة تزكية، وعدم إخراجها تدسية. فهنيئا لك يا من تخرج زكاة مالك، زكاة زرعك وثمارك، زكاة إبلك وبقرك وأنعامك، أي نعم، زكاة فطرك، زكاة حلي نسائك، زكاة التجارة والعروض، زكاة الركاز. تخرج أنواع الزكوات إن كنت من أهل نوع معين أو من هذه الأنواع ككل. هنيئا لك إن وفقت إلى إخراجها بطيب نفس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. نعم، بارك الله فيك. فالزكاة من زكى يزكو ينمو، أي أن الزكاة سببا في نمو المال وسببا في إنزال البركة فيه. وكلكم يعلم أن نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام لما مات، إنك ميت وإنهم ميتون، منع المرتدون الزكاة، فقال صديق الأمة الأكبر الخليفة الراشد الأول: والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. يا أبا بكر، أتقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال رضي الله تعالى عنه مبينا في معنى كلامه: إلا بحقها، والزكاة حق من حقوق لا إله إلا الله، والله لو منعوني عقال بعير، أي حبل جمل كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم عليه. والله لو منعوني عناقا، سخلة، معزة صغيرة، لو منعوني سخلة أي معزة صغيرة كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم عليها. نعم، كذا قال صديق الأمة الأكبر رضوان الله تعالى عليه. ولذلك كانوا يقولون: ردة ولا أبا بكر لها، ومحنة ولا ابن حنبل لها. أما الردة فالذين شحوا بإخراج الزكاة، وأما المحنة، محنة فتنة خلق القرآن الذي وقف فيها الإمام المبجل، إمام أهل السنة والجماعة، نعم، تلميذ الشافعي وأستاذ البخاري ومسلم، الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله على سائر أئمتنا. نعم، وقف وبين أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وبين أن من قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل. فيا أثرياء المسلمين، ويا متوسط الحال، يا من قدر الله جل وعلا أن يكون معكم مال، اعلموا رحمني الله وإياكم أن كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. والنصاب يا إخوة الإيمان ما بلغ 85 غراما من الذهب، يا 24، نعم، والزكاة القدر ربع العشر، يعني 2.5%، بمعنى 1000 جنيه 25 جنيه. فلو معاك 50,000 جنيه فيهم زكاة 1250 جنيه. طيب، أنت رجل فقير وقد جمعت مبلغا من المال، لماذا؟ حتى تبني بيتا به، تبني بيتا به. بسم الله. هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وأنت جمعت مبلغا من المال لتحج به بيت الله الحرام، المبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وأنت جمعت مبلغا من المال تريد أن تتزوج به لتغض بصرك وتحصن فرجك، بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. نعم، بارك الله فيك. هذه المسألة الأولى، وهذه دندنة حول هذه المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية، بارك الله فيك، جمعية من الجمعيات تتلقى الصدقات والزكوات. هذه الجمعية تسأل: هل من الممكن أن نستثمر مال الزكاة؟ يعني نعمل مشروع بهذا المال. مثلا أتى إليهم زكاة، و أولي الأمر منكم. فمعلوم أن طاعة ولاة الأمور واجبة في طاعة الله عز وجل، فإذا أمر ولي الأمر بطاعة فيجب أن تطيع، وإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن دون أن تخرج عليه، لكن دون أن تخرج عليه. لأننا معاشر أهل السنة والجماعة لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ولا ندعو عليهم. أي حاكم مسلم حتى ولو كان ظالما، حتى ولو كان فاسقا، حتى ولو كان جائرا، لا يجوز لك أن تخرج عليه. أي نعم، حتى ولو كان الحاكم كافر خارج عن ملة الإسلام، لا يجوز أن تخرج عليه إلا إذا كانت قوتك أعلى من قوته، أو على الأقل قوتك تكافئ قوته وغلب على ظنك أنك تستطيع إزاحته ووضع غيره ممن يحكم شريعة الله جل وعلا. فيا أيها المسلمون كونوا عقلاء، ولا تسعوا وراء الحماسة والعاطفة، ولكن حكموا شرع ربكم من كتاب وصحيح سنة بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم في أقوالكم وأفعالكم وفي كل ما تريدون أن تقدموا عليه، وذلك لتسعدوا في الدنيا بالعبودية لله جل وعلا وحده، وفي الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض. نعم، من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ماذا أعددت له يا رب في الدنيا؟ قال فلنحيينه حياة طيبة. وماذا أعددت له يا رب في الآخرة؟ قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي المقابل نعوذ بالله من ذلك، ومن أعرض عن ذكري، من أعرض عن الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، اسمع، ومن أعرض عن ذكري ماذا أعددت له في الدنيا فإن له معيشة ضنكا، وماذا يكون له في الآخرة؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعالج عند المرأة المسيحية؟ هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعالج عند المرأة المسيحية؟ أولا لا نقول مسيحية، لأنها لو كانت مسيحية بحق لاتبعت المسيح وهو عيسى بن مريم، كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه، أحد أولي العزم الخمسة رسول الله. فلو كانت مسيحية لشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فإن الله تعالى قال إخبارا عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم من افترى على الله الكذب هو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن يقال عليها نصرانية ولا يقال عليها مسيحية. طب هل يجوز أن تذهب المرأة المسلمة لطبيبة نصرانية؟ إذا وثقت فيها فلا بأس. أيوة. ودليل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سافر من مكة إلى المدينة في الهجرة استأجر رجلا مشركا يقال له عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق. وأنت تعرف خطورة المسألة كونه يدل على الطريق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كانت قريش قد أمعنت في طلبه حتى جعلت لمن يأتي به هو وأبو بكر 200 بعير. فهذا المشرك يمكن أن يستغل هذا بأن يضلهم الطريق، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ائتمنه واستأجره أنه كان مشركا. فخلاصة القول إذا وثقت بهذه الطبيبة النصرانية فهذا لا حرج فيه، لكن ليس هناك شك أن الطبيبة المسلمة مقدمة عليها. أين طيب هذه عنصرية؟ لا لا، هذا كلام فارغ، هذا دين ندين به لله عز وجل ونعلمه عباد الله عز وجل حسبة لله تعالى. طيب بالنسبة لرؤية الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر في وجه الله الكريم. أسأل الله الكريم ألا يحرمنا فضله، وأن يمتعني وإياكم بلذة النظر إلى وجهه الكريم. نعم. ثم إن الله تعالى قال في كتابه الكريم أيضا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد ذكر أهل التفسير أن المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم، والله عز وجل قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي أن أهل الكفر سيحجبون عن النظر إلى وجه الله الكريم. فمفهوم المخالفة يبين أن أهل الإيمان سينعمون بذلك إن شاء الله. وقد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قلت، أي صلاة الفجر وصلاة العصر. نعم. فخلاصة القول: أهل الإيمان سينعمون بالنظر إلى وجه الله الكريم، فنسأل الكريم أن يكرمنا بذلك. قولوا آمين. طيب، والمسألة التي بعد ذلك: هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج بعين رأسه؟ الجواب: قد قال عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما ذلك. أي نعم. ولكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وبينت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنه لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام. وخلاصة القول أن كلام ابن عباس رضي الله عنهما يحمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه. ها، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. أين؟ فبارك الله فيك. هذا إن كان الجبل لم يثبت لرؤية الرب عز وجل فكيف بالآدمي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، وما روي عن ابن عباس يجب أن يحمل على هذا. أما قوله تعالى من سورة النجم أفتمارونه على ما يرى، فهو ما رآه من الآيات الكبرى من آيات الله، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فليس المعنى أنه رأى ربه عز وجل. طيب بارك الله فيك. أما بالنسبة للهدية، الهدية من الربا، يعني واحد مرابي وقدم لك هدية، هل يجوز قبولها أم لا يجوز؟ الجواب نعم يجوز. فأنت تعلم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي على 30 صاع من شعير، وأنت تعلم أن المرأة التي في خيبر دعته صلى الله عليه وسلم على شاه وكانت مسمومة، فقبول الهدية من هذا جائز، قبول الهدية جائز. وهنا قاعدة يا إخواني ستريحنا كثيرا. إيش هي القاعدة؟ ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط، ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط، ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط دون من أخذه منه بطريق مباح. فعلى هذا يجوز قبول الهدية ممن يتعامل بالربا، وأيضا يجوز معه البيع والشراء إلا إذا كان في هجره مصلحة، يعني في عدم معاملة وعدم قبول هديته مصلحة، فنعم فنتبع هذا ابتغاء المصلحة. أما ما حرم لعينه فهو حرام على الآخذ وغيره. فالخمر مثلا لو أهداه إلي يهودي مثلا أو نصراني ممن يرون إباحة الخمر، فهل يجوز لي قبوله؟ الجواب لا، لأن هذا حرام علي لعينه. إنسان سرق، إنسان سرق مال شخص وجاء إلي فأعطاني إياه، هذا المال المسروق يحرم أو ما يحرم؟ الجواب يحرم، لأن هذا مال بعينه حرام. وهذه القاعدة تريحك من إشكالات كثيرة. إيش هي القاعدة؟ ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب دون من أخذه بطريق الحلال إلا إذا كان في هجره وعدم الأخذ منه وعدم قبول هديته وعدم المبايعة معه والشراء مصلحة تردعه عن هذا العمل، فهذا يهجر من أجل الإيه؟ المصلحة. طيب وفي بارك الله فيك. وآخر مسألة، لو أنه قدم لك دجاج، هل تسأل ألا ذبح على الشريعة أو لم يذبح على الشريعة؟ أنت يا أخي ما دام قد ذبحه مسلم أو يهودي أو نصراني كتابي فعليك أن تقول بسم الله وتأكله، وأنت لست مكلف أن تسأل وأنت في ديار المسلمين. هذا والله أسأل أن يعلمني وإياكم ما جهلنا. وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وشكر الله لحضراتكم حسن مشاهدتكم وحسن متابعتكم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمنا نور إلهي بالهداية قلبنا، والسنة الغراء فيها خير.